بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه العزيز: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية العظيمة المباركة: وهذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. وكيف لا يتأسى المسلم برسول الهدى صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق؟ فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق اصطفى منهم الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم منهم، واصطفى من أولي العزم من الرسل إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام، واصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق، فهو الإمام الأعظم والنبي المقدم والرسول الخاتم، وهو صاحب الحوض المورود وصاحب المقام المحمود وصاحب اللواء المعقود، هو سيد الأولين والآخرين وصفوة الخلق أجمعين، إذ شرفه الله سبحانه وتعالى واصطفاه وكرمه وأعلى شأنه ومنزلته وزكاه في كل شيء، حتى أن الله سبحانه وتعالى جمع لنبيه عليه الصلاة والسلام من كماله الخصال البشرية في دينه وخلقه وخلقه، وجمع له حسن الظاهر والباطن، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر النبي عليه الصلاة والسلام في وصف نبينا عليه الصلاة والسلام مبينا هذه الخصال الجامعة، قال في حقه: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت على ما تشاء. فنبينا عليه الصلاة والسلام فضله الله سبحانه وتعالى واصطفاه على سائر الخلق، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ومما يشرف الله سبحانه وتعالى به عباده بأمرين اثنين: أن يتشرف العبد بأن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، وأن يكون متبعا للنبي عليه السلام ومقتفيا أثره صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال القاضي عياض مجسدا هذه الحقيقة التي يتشرف بها العبد في حياته: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا نزولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت لي أحمد نبيا. أي أن العبد يتشرف بأن يكون تحت قول الله سبحانه وتعالى يا عبادي، وكذلك أن يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك اتباع النبي عليه الصلاة والسلام هو منة امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا. ذلك يقول ربنا جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. هذه البعثة للنبي عليه الصلاة والسلام هي منة علينا، وهي تشريف لنا، وهي نعمة ينبغي شكرها. وكذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم وفي قراءة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا الكمال الذي جمعه الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، تارة بأن زكاه في كل شيء، في ظاهره وباطنه، في دينه وفي طريقته وفي منهجه وفي أخلاقه وفي شرعه وفي سلوكه وفي تعاملاته، وتارة هذا الكمال البشري يكون بالذب عنه والدفاع عنه صلى الله عليه وسلم وبتكريمه على غيره. فإن بعض العلماء ذكر بأن الله سبحانه وتعالى اختص نبيه صلى الله عليه وسلم بالذب عنه والدفاع عنه دون سائر الأنبياء، فإن سائر الأنبياء يدافعون عن أنفسهم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام لما خاطبه قومه وجادلوه قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. وكذلك هود عليه السلام قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أخذ من ذلك بعض العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام له خصيصة بأن الله سبحانه وتعالى دافع عنه وتكفل بنصرته وتكفل بالذب عنه وعن عرضه وتكفل بخذلان وخسارة من يعاديه ومن يسيء إليه صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى قال: وما صاحبكم بمجنون، قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ثم سنأتي على الآيات التي تدل على هذا المعنى. فإن الله سبحانه وتعالى ابتداء، حتى نعلم حقيقة نبينا عليه الصلاة والسلام وما أعطاه الله عز وجل من الكمال ومن التشريف بأن زكاه في كل شيء، فقد زكاه الله سبحانه وتعالى في عقله، فقال عز وجل: ما ضل صاحبكم وما غوى. وكذلك زكاه في شرعه وفي سمعه، قال: إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك زكاه في دينه، قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكذلك زكاه في علمه وفي معلمه، قال سبحانه: علمه شديد القوى، أي جبريل عليه السلام، هو كان معلم النبي عليه الصلاة والسلام. وزكاه في قلبه، قال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكاه في بصره، قال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكاه في صدره، قال: ألم نشرح لك صدرك. وزكاه في ذكره، قال: ورفعنا لك ذكرك. وزكاه في طهره وعفته، قال: ووضعنا عنك وزرك. وزكاه في حلمه وفي طبعه، قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وزكاه في منهجه، قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وزكاه في كتابه، الكتاب الذي نزل عليه أشرف الكتب، قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وزكى أمته، قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وزكى أصحابه، قال: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وكذلك زكى ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في استسلامه واستجابته وانقياده لربه، قال: وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ثم زكى الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم كله، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. أما أولئك الذين يتبجحون ويستهينون ويستهزئون ويطعنون بعرض نبينا عليه الصلاة والسلام، أو يطعنون به بهذه الرسوم المسيئة، فإن ذلك لا يضره شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بنصره، وقد تكفل بعزه، وقد تكفل برفعته، وقد تكفل بالذب عنه. بل ذكر شيخ الإسلام ناقلا عن سلفنا الصالح أنهم كانوا إذا حاصروا الحصون وتأخر فتح هذه الحصون، وبدأ هؤلاء الأعداء بشتم نبينا عليه الصلاة والسلام والتنقص منه، فإنهم كانوا يستبشرون خيرا بقرب الفتح وما هو إلا يوم أو يومين، فيفتحون هذه الحصون. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أصبح خصم هؤلاء، فإنهم باستهزائهم بنبينا عليه الصلاة والسلام الذي طهره الله والذي برأه والذي شرفه وأعطى له هذه المزايا والخصائص، فإنهم حاربوا الله سبحانه وتعالى في حقيقة أمرهم. وكما ثبت في الحديث القدسي في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى وليا مؤمنا صالحا تقيا، فكيف بمن أعلن عداءه لخير الخلق وحبيب الحق نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو إمام الأولياء وإمام الأصفياء وإمام الأتقياء وإمام الصالحين. لذلك فإن هؤلاء الذين يسيئون لنبينا عليه الصلاة والسلام حالهم ومثلهم كذاك الذي يريد أن يثير الغبار على السماء، هذه السماء الصافية النقية، يرفع هذا الغبار ليلوث هذه السماء الصافية النقية، وإذا بهذا الغبار يرجع على رأسه وتبقى هذه السماء صافية، فإنهم لا يضرون النبي عليه الصلاة والسلام شيئا. ولكن هذه المواقف وهذه الأحداث هي ابتلاء لنا وفتنة لنا، فإن الله سبحانه وتعالى قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فحقيقة الأمر أن هذه الإساءات لا تنقص من مكانة النبي عليه الصلاة والسلام ولا تنال منه حيا أو ميتا، ولكن الحقيقة أن ذلك ابتلاء واختبار لنا ليبتلي الله ما في قلوبنا من حبنا لنبينا عليه الصلاة والسلام ومن صدق اتباعنا ومن صدق إيماننا. فإن الله سبحانه وتعالى قد قرن اسمه باسم نبيه، لا يمكن لأي إنسان أراد أن يدخل هذا الدين وأراد أن يحقق الإسلام إلا من خلال ذكر النبي عليه الصلاة والسلام والشهادة بأنه رسول الله والشهادة بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين والشهادة بأنه عبد الله ورسوله. فقول هذا الرجل الذي يريد أن يدخل الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله، لا تدخله ولا تكفي حتى يقول: وأشهد أن محمد رسول الله، وأكثر اسم يذكر على وجه الأرض هو اسم نبينا صلى الله عليه وسلم. فكل مسلم على أقل تقدير في اليوم والليلة في الخمس صلوات فقط يذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الأذان وفي الإقامة وفي الصلاة وفي الصلوات في أذكار الصباح والمساء، عدا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام على أقل تقدير 100 مرة. لذلك كثرة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وكثرة ذكر اسمه تعظيما لمكانته، وحتى يبقى هو الإمام الأول وهو القدوة الأعظم وهو الأنموذج المثال الذي يحتذي به المسلم، بل ينبغي أن يحتذي به جميع من على وجه هذه الأرض. وأولئك الذين أنصفوا النبي عليه الصلاة والسلام شهدوا بشهادات، فأنصفه الكفار قبل غيرهم. لذلك لما كان يرسل كتبه إلى أولئك الملوك وعظماء الروم والفرس كانوا يحتفظون بكتبه، حتى أن هرقل احتفظ بكتاب النبي عليه الصلاة والسلام بمكان أو بقصبة من ذهب وبقي عنده فترة من الزمن كما يذكر أهل التاريخ. لماذا؟ لأن هؤلاء يعرفون قدر العظماء. أما أولئك الأقزام الذين يسيئون للنبي عليه الصلاة والسلام فهم في حقيقة أمرهم يسيئون لأنفسهم، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. لذلك لو تأملنا كيف أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بالدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما آية وموضع من كتابه العزيز، فقال سبحانه: إنا كفيناك المستهزئين. وتخيلوا أن الله سبحانه وتعالى القدير القوي الجبار المنتقم العظيم قد تكفل بكفاية النبي عليه الصلاة والسلام شر المستهزئين وشر استهزائهم، فما فعلوا فإنه ذلك لا يضر نبينا عليه الصلاة والسلام، وإن ربك لبالمرصاد. كذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى، قال: إن شانئك هو الأبتر. ولما كان أبو لهب يتكلم على النبي عليه الصلاة والسلام يقول عنه: تبت يداه في اليوم والليلة، فأنزل الله سبحانه وتعالى بحقه قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، قال: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وكذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. يعني لو تخلى عن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام جميع من في الأرض فلا يضره ذلك شيئا. لماذا؟ لأن الله عز وجل تكفل بنصره حيا وبعد موته، أن ينصره بأن يظهر دينه وأن يظهر سنته وأن يظهر الحق الذي معه، مهما فعلوا ومهما مكروا ومهما تآمروا ومهما تجبروا ومهما جمعوا من إمكانياتهم وطاقاتهم وأموالهم وإعلامهم، فإنهم لا يستطيعون طمس هذا النور الذي جاء به، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. كذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: والله يعصمك من الناس، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. الله سبحانه وتعالى يطمئن نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه سيعصمه من الناس، والذي يتأمل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد ذلك جليا واضحا بأن الله عز وجل عصمه من الناس. كذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وهذه حقيقة وهذه قاعدة وهذه معادلة واقعة، كل من أراد أن يحاد الله عز وجل وأن يحاد دينه وأن يحاد الإسلام وأن يحاد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أولئك في الأذلين، أي تكفل الله سبحانه وتعالى بمهانتهم وبإذلالهم وبخذلانهم عاجلا أو آجلا في الدنيا وفي الآخرة. كذلك يقول ربنا جل وعلا: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وكذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أي كتب في اللوح المحفوظ وقضى وحكم بذلك أن الغلب لله عز وجل والرسل، ومن أعظمهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى مبينا وموضحا كيف ينبغي أن يكون حب النبي عليه الصلاة والسلام والإيمان به وإظهار سنته والاقتداء به واقتفاء أثره، أن يكون أحب إلينا من أنفسنا ومن أموالنا ومن والدينا ومن أبنائنا ومن ذرياتنا ومن أزواجنا ومن كل ما نملك. ذاك يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، كما في البخاري ومسلم. وفي البخاري من حديث أبي هريرة لما قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، أي الآن تكون على الإيمان الصحيح وعلى الجادة بأن أكون أحب إليك من نفسك. ذاك يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل، أي قل لهم يا نبيا، إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. من كان يقدم هذه المحبوبات، الآباء والأبناء والإخوان والزوجات والأموال والمساكن والتجارات، من كان يقدم هذه المحبوبات على محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فلينتظر. قال فتربصوا، أي تربصوا العقوبة وتربصوا بالعذاب الذي سيحل بكم عاجلا أو آجلا. قال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فوصف أولئك بالفسق لأنهم قدموا محابهم الدنيوية على محبة الله ورسوله. لذلك يقول العلامة السعدي في تفسيره، يقول هذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله وعلى تقديمهما على محبة كل شيء، وعلى الوعيد الشديد والمقت الأكيد على من كان شيء من هذه المذكورات أحب إليه من الله ورسوله وجهاد في سبيله. ففيها وعيد شديد وفيها مقت أكيد لمن قدم محبة هذه الأشياء على محبة الله أو محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك بعض الناس لا يريد أن يضحي، لا يريد أن يضحي بماله، ولا يريد أن يضحي بوقته، ولا يريد أن يضحي ببعض المنتجات أو بعض البضائع أو بعض الأمور الاستهلاكية أو الكمالية، وهذا قد يكون من أقل الجود، مع أن هذه المواقف هي لك لا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل غني عنا وغني عن مواقفنا وغني عن أعمالنا وغني عن نصرتنا لنبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه كما مر معنا تكفل بنصرته وتكفل بإظهار مكانته وتكفل برفعته في الدنيا والآخرة. ولكن هذا الأمر يعود علينا نفعه، والحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والحديث عن سيرته والحديث عن مكانته والحديث عن هديه والحديث عن أخلاقه والحديث عن شمائله، هذا يعود نفعه على المتحدث وعلى السامع، ولا يرجع بشيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل أنت تثبت ذلك عمليا بأنك تؤمن إيمانا حقيقيا وتصدق بالنبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به وتذب عنه وتدافع عنه. لذلك من الوسائل التي ينبغي للعبد أن يستحضرها في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا ودائما وخصوصا في هذه الأوقات التي كثر فيها الطاعنون، كثر فيها المسيئون والمستهزئون والساخرون من نبينا ومن ديننا ومن قرآننا، ابتداء أن نخلص نيتنا لله سبحانه وتعالى وأن نمتثل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به في كتابه. لأن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن خلقه قالت كان خلقه القرآن، أي كان قرآنا يمشي على الأرض. فهذا أول ما ننصر به نبينا عليه الصلاة والسلام وسنة نبينا. الأمر الآخر أن نقرأ ونتعلم وأن نعرف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وشمائله، وأن ننشر خصائصه وصفاته وأخلاقه وتعاملاته، الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أن ننشر ذلك بين الناس. كذلك من الوسائل أن نقدم محبته على محبة كل شيء، وأن نكثر من الصلاة عليه لا سيما في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، فمن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. كذلك من وسائل نصرته اقتفاء أثره واتباع سنته والاقتداء بهديه والتأسي به في كل الأحوال، في أقوالنا وأفعالنا ومظهرنا وعباداتنا وتعاملاتنا في كل شيء. ينبغي أن نتتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته، لا من أجل المعرفة بل من أجل تحقيق ذلك عمليا، كذلك من وسائل نصرته تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وتوقيره وتعظيم سنته والدفاع عنها والذب عنها ونصرتها بكل وسيلة يمكن للعبد أن ينصر من خلالها سنته بوقته بنفسه بماله بجهده. استثمار وسائل التواصل ونشر كل ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام من أخلاقه من سيرته، ولا يعدم الإنسان، لا يقول الإنسان أنا لست بحافظ ولست بعالم. الآن الوسائل متاحة لكل إنسان، لو أعدت إرسال منشور من هديه عليه الصلاة والسلام من أحاديثه الصحيحة التي تدل على الخير، عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، وما ترك شرا إلا حذر أمته منه. كذلك من الوسائل العملية المهمة التي لا يعتذر منها إنسان في هذه الأيام، وهذه قد تكون ميسرة وقد تكون متاحة، ما أصبح رائجا الآن هي وسيلة المقاطعة. وحقيقة المقاطعة لها أصل شرعي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولها كذلك أدلة في القرآن ليس هذا محل ذكرها وتفصيلها، ويكفي قصة ثمامة بن آثال من بني حنيفة من اليمامة لما أسر وكان سيدا في قومه وتعامل معه النبي عليه الصلاة والسلام بحسن الخلق، فأطلقه من الأسر ثم عاد وأسلم. ثم لما سمع بأن قريشا يسيئون إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام سأمنع عنهم القمح إلا بإذنك، حتى جاء سادات قريش وفاوضوا النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. حقيقة المقاطعة الاقتصادية في المرتبة الأولى تؤدي الثمرة الكبيرة في حالة أن الأمة مجتمعة وأن الأمة قوية، وأن يكون القرار الرسمي من الجميع من أصحاب القرار المعنيين أن تجتمع هذه الدول ككلمة رجل واحد، فإن ذلك يكون أعلى وأسرع التأثير. ثم المرتبة الثانية أن يكون من خلال المؤسسات ومن خلال الشركات الكبيرة ومن خلال التجار، فإن مقاطعة التاجر نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام كأقل ما يستطيع فعله، لأن الأمة الآن متفرقة والأمة الآن ضعيفة، لا تقوى على أن تحاكم أو تقاضي أولئك الذين يسيئون، وإلا فإن الذي يسيء عقوبته غليظة سواء كان مسلما أو معاهدا أو مستأمنا أو ذميا أو كافرا، أيا كان لابد أن يقام عليه حد القتل لإساءته للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ذلك من خلال القاضي. الآن لا يستطيع الناس إقامة ذلك، وقد تتحقق من المفاسد أكثر مما تتحقق المصالح، ولكن بإمكانهم من خلال التجار والمؤسسات والشركات والمحال التجارية أن يقاطعوا بضاع أولئك الذين يصرون على الإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلو أسيء لأحدنا، شتم أحدنا أو شتم آباؤنا أو أحدنا، لو شتمت عشيرته شتمت مدينته لا أقام الدنيا ولم يقعدها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هو أحب إلينا من أنفسنا، ينبغي أن نغضب وأن نتحمل مسؤولية الذب عنه ونصرته بهذه الوسائل المتاحة. المرتبة الثالثة وهي كذلك مؤثرة وناجعة ونافعة، ولكن تحتاج إلى استمرار، تحتاج إلى مطاولة وتحتاج إلى صبر، وأن كل مسلم لو تخلى عن بعض الكماليات ومعظم المنتجات والبضائع التي تأتي من هذه الدول التي تستهزئ بنبينا عليه الصلاة والسلام هي كماليات، ويستثمر البدائل من الدول العربية والإسلامية لحقق نجاحا كبيرا. وهؤلاء هم عباد المادة، وهؤلاء هم عباد الاقتصاد، وهذه الأفعال تؤثر يقينا بالتجربة ومن خلال التاريخ الذي يرجع إليه يجد أن ذلك مؤثر، ولا يقول قائل أنا ماذا أفعل. لو أنك نشرت ذلك بالجانب الإعلامي لكان مؤثرا، وإن كان حقيقة يؤثر حتى على الجانب العملي الجانب الاقتصادي. فهذه بعض الوسائل التي يراد من كل مسلم أن يتحمل مسؤوليته تجاه نبينا وحبيبنا، إذ أنك لو لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بهذا النور فأنت لم تكن مسلما. فإن كل المسلمين في أعناقهم امتنان للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه السبب في إسلامنا والسبب في هذا الخير الذي معنا، وأننا على دين الفطرة وأننا على دين التوحيد. فأقل حق له علينا أن نذب عنه ولو بالكلمة ولو بالرسالة ولو بالمنشور ولو بمقاطعة أولئك الذين يسيئون من باب معذرة إلى ربكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وأن يوفقنا بتوفيقه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من متبعين سنة النبي عليه الصلاة والسلام المقتفين أثره، وأن يجعلنا من المحبين الذابين عنه والناصرين له ولسنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.